الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الوزير يحيى بن عبير عليه رحمة الله قال كتاب الصلاة قال باب ما يفعل بالميت. ثم قال رحمه الله واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت وجه الميت إلى القبلة. كده الأول مسألة آخر مسألة الباب أكمل ولا أول مسألة
إذا تيقن إيش
الموت
وجه القبلة ماشي لأ وبعدها ما بعدها ماشي.
قال رحمه الله باب غسل الميت
ولا ننتهي من الأول. طيب ننتهي من الأول. يقول وإذا تيقن الموت وجه الميت القبلة. طبعا هذه الموت له علامات, الموت له علامات, وهذه العلامات تظهر في الحشراجة, تظهر في تنميل الأطراف التي تخرج منها الروح, يظهر على 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 الإنسان في التنفس. هذا ها في التنفس شو بدأ بعد الموت بعد خروج الروح. أنا أتكلم قبلها, قبلها ممكن يكون عرق الجبين شديد, وعرق الجبين دي علامات حسن خاتمة, علامات حسن خاتمة كما قال مثلا المؤمن يموت بعرق الجبين. لكن أنا جربت أكثر الإخوة كنت أزوره فيوقع في قلبي الله تعالى أنه يموت, وحقيقة الأمر أرى منه أشياء تثبت الموت. ولذلك أنا دخلت على عمي فوضعت يدي على رجله على رجله فقلت لأخي عمك يموت, وطبعا رأيت شيئا أمامه كده يعلم الله يأتيني, أنا بستغرب منه يأتيني بجانبه في أمر معين, فهو رأني أبكي فقال ما بك, قلت له عمك يموت. ما في ربع ساعة وكان المسألة فانتهت, لأنه كان من الصباح في هذا وضعت يدي على رجلي فعلمت ذلك. كان معي أخ خميس رحمة الله عليه جئته في الليل فعرفت أنه يموت. يعني هو جاءني أخذني, وهو لما أخذني في صدري رأيت ما فيه من شدة التنفس, وبعدين يقول اتركوني ينام, يقول أقيموني. شوف انظر بقى, أنا تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الماء الماء ركوة الماء على على رأسي ويقول سبحان الله إن للموت, فيقول أقيموني يقوم أجلسوني, مش حتى هو مش مستدرك ما يقول, يريد تغيير الوضع الذي هو فيه. ودي معناها أن الروح تسحب, الروح شو بتسحب بقى, بتسحب من الجسد كله, والأنفس الأنفس تتلاحق بطريقة أشد مما تكون في هذا الباب. وطبعا الحشراجة هي أيضا من أم هذا الباب. حتى مراجعتك سيئة الأدب ومع ذلك سأرد عليك دينا. بيقول نعم تعالى منكم أنت تتهمني بالبدعة تأخذني بالظن. أنا قلت له أنت مبتدع ولا قلت له تدافع عن بدعة؟ مش قلت له تدافع عن بدعة؟ أنا لسه هو جاي هبعته مبتدع بعدين, ولو مبتدع بعدين مش هسمي عليك ومش هرضى, مش هرضى بيه غير أن تكون سني مش مبتدع. قلت تدافع عن بدعة, وإلا قلت لك لمحت فيك صدقا فسكت عنك وبينت لك, وأنت بتصف الله بالنقص وما انتش فاهم, وقلت لك أنا مش هصبر, مش هصبر على بدعيتك على البدعية اللي أنت بتدافع عنها في الله جل في علاه. في الله لا, أي شيء في الفقه يعني سهل مداواته. وبعدين عندما تراجع راجع بأدب تحمل فوق الرأس. أنا لسه ما أسقطت عليك حكم البدعة, لكن أنت أشهد الله أنك تدافع عن البدعة وتنافع عن البدعة. وأنت سأل الإخوة, لو الإخوة غلطوني سأتراجع في التو واللحظة وأقول أستغفر الله وأعتذر منك, لكنك تدافع عن البدع. فاتق الله وارجع, اتق الله ربك, اتق الله ربك. البدعة هدامة للدين, أنت تعادي النبي بالبدعة اللي أنت بتدافع عنها, وبتعادي الله بأنك تصف بوصف لم يصف نفسه به. طيب يبقى إذن أقول تعرف علامات الموت. فقول إذا تيقن, لأن ما أحد يتيقن, لأن هذا كان في الغالب فقط. ليش؟ لأنه ما أحد يرى الملك. ملك الموت كان يأتي في قبل هذه الأمة جهارا, لكن ما يأتي في أمتنا جهارا. فما في أحد يرى الموت, يرى الملك الموت أو يرى الملائكة التي تساعده. لكن غلبة الظن بالقرائن المحتفة تثبت لك أنه أن الرجل يصل إلى ربه الآن. هو كما قال أبو بكر وبلال وغيره عند الموت يقول إني في إقبال على الآخرة وإيش وإقبال من الدنيا. بعثت امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب, ولذلك هو جمع من المغرب الأشياء, بعث إليه قالت بعدما سلمت عليه قالت وإني والله في إقبال على الآخرة وإقبال من الدنيا. علمت أن الموت قد اقترب بالقرائن, ترك وذهب إليها وجمع بين الصلاتين. نعم. فقال إذا تيقن الموت وجه الميت إلى القبلة. هذه قال به جماهير السلف على التوجيه إلى القبلة. أنت سيء الأدب وأنا ما أحب سيء الأدب. طيب إذن يوجه القبلة بقول جماهير السلف إلى ابن المسيب قال يكره ذلك. قال أنا في يوم قبلتي. حقيقة الأمر أن الاتفاق بين الفقهاء أن أشرف اتجاه هو جهة القبلة. فالتوجيه القبلة ليس ملزما لكن من باب أنه اتفقت الكلمة على شرف توجيه القبلة. وحتى المستحب أنا ما أستطيع أقول مستحب. يعني ما أستطيع أن أقول هو ألزمه ذلك الإمام في هذا الباب. أنا ما أستطيع أقول مستحب. وإلا فليأتوا بالدليل على الاستحباب. من قال بالاستحباب حكم إيش؟
شرعي.
حكم شرعي. فلا بد له من دليل. وأنا بجهلي لا أعلم دليلا على ذلك. فمن كان عنده دليل فليأتي به فنتبعه. إن كان في دليل فنتبعه. حتى الحديث الذي في صحيح مسلم عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال ثم ضع وجهي على التراب ثم أهيل علي التراب ثم أهيل علي التراب. نعم.
هنا ذكر حديث
ما رأه صحيحا. اقرأه وما رأه صحيحا.
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه فقالوا توفي وأوصى
غفر الله لك عادل غفر الله لك حبيب. أحبك الله تحتنا فيها سعادة المستشار أحسن الله عليك.
قال وأوصى بثلثه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه
إلى أحبك الله تحتنا فيه. لو كنت صادقا سيأتيك الخير وإن كنت غير ذلك فالله عليك على نيتك.
يقول وأوصى بثلثه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطر.
وما مثل هذا ولا ينتشر بين الصحابة. ها ما قولك ولا ينتشر بين الصحابة. لا كل هذه الروايات ضعيفة ليس صحيح. كل الروايات اللي جاءت في هذا الباب ضعيفة. هو قال بين المشرق والمغرب قبلة. ما يستدل بهذا أفضل. فهو حقيقة الأمر ما في ولا دليل على ذلك. ما فيش دليل على هذا الباب. لذلك أنا أقول نعم يفعلون لكن لا يقال مستحب. لا يقال مستحب. ما في دليل على الاستحباب. ولذلك شوف هو قال حديث فاطمة بنت رسول الله فوضعي فراشها هنا واستقبلي بي القبلة. وهذا ضعيف لما صح. فمسألة التوجيه الميت إلى القبلة كما قلت المسألة على الجواز. لكن أن يقال أنه على الاستحباب الاستحباب حكم شرعي ويحتاج إلى دليل. ونحن لا ندور مع الدليل حيث إيش حيث دار. نحن ندور مع الدليل حيث دار.
قال الإمام رحمه الله باب غسل الميت. قال واتفقوا على أن غسل الميت مشروع وأنه من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين. وكذلك قولهم في الصلاة عن على الميت غير الشهيد. واختلفوا هل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص. فقال أبو
حنيفة اختلفوا إيش؟
قال واختلفوا هل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص.
نعم.
فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله الأفضل أن يغسل مجردا إلا أنه تستر عورته. وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله الأفضل أن يغسل في قميص. واتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها. ثم اختلفوا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته. فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز وقال الباقون يجوز.
طيب هنا في الأول قال اتفق على أن غسل الميت مشروع وأنه من فروض الكفاية. طبعا مشروع هنا قالوا اتفاق على أنه مشروع والحقيقة ده فرض كفاية كما بيّن تصنيفه. يعني مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلناها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. فين أحمد مصطفى؟ شو تعال أحمد مصطفى، تعال. لا ما في غضب، أنا ما أغضب، أنا قلت رجل منافع عن بدعة حتى طريقته ليست مؤدبة، لذلك أنا لست ممن يعني يفعل ما اسمه الحظر على من يسمع العلم، أعوذ بالله، لكن هو لا يستحق تعليقه أن يبقى. تعال أحمد صلى الله عليه وسلم، دخل معه علي وكان هناك تمر مدلة، فأكل النبي وأكل علي، وبعد ذلك قال الله عليه وسلم دعك من هذا إنك ناقه، ولما صنع السلق قال خذ فإن هذا أوفق لك. ما ستستفيد علميا من هذه القصة بين علي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ ما تعرف. وإيش بقى اللي جعلك لا تعرف؟ لو أنت كنت عند أمك أنت كل يوم كل واحد بقى عايز يغيب أقول عند أمك، الرجل كل ما يتأخر يقول لك كنت عند أمي ببر أمي. ما أنت أمك من الفجر لغاية الظهر عند أمك، من الفجر الظهر عند أمك، في الفجر الظهر برا عاليا راقيا من الفجر إلى الظهر، ونام كمان عندها لغاية العصر لغاية الدرس تعالى. وبعدين ما في فيش حاجة اسمها يوم السبت، وبعدين صلاة العصر فين؟ أنت تحسب أنك هتدلس عليا؟ سأضع فين؟ يبقى إيش فعلت؟ هذا أنت مغفل في هذا، مغفل ومغبون، وسألناك مش عارف تجاوب. أقول أنا حتى ولو كان مش حاجة اسمها كده لازم تغاظب، إنه أنت أصلا أنت رجعت من أمك على العمري صحيح، وأثرت العمر على أنك تحضر الدرس عشان أنت مغفل. أي أجر أيهما أعظم أجر عند الله جل في علاه؟ والذي فعلته وانت ما اسمه كيف نسميه؟ ووقوفك الآن وعدم الإجابة كيف نسميها؟ تفضل. فهو قد قال نسلم اغسلناها 3 أو 5 أو 7، اغسلناها ده فعل ايش؟ أمر، والأمر الوجوب. قال غسلوه بماء وسدر، وقال في الأخرى واجعلنا في الآخرة إيش؟
كافورة.
ابن النبي لخصها، فالإخوة بقى جميعا تفهم ذلك وتتكلم عن شيء مش. فإذا إذا 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 هي من فروض الكفايات إذا قام ببعض سقط عن الآخرين، وهذا حال فرض الكفاية، وتغسيله والصلاة عليه أيضا من فروض الكفاية، وهذا باتفاق. وفرض الكفاية أصوليا هو أن الشرع ينصب نظره إلى الفعل لا الفاعل، الفعل لا الفاعل. وكذلك قولهم في الصلاة على ما يضغر الشهيد، وهذه معناها أن الشهيد لا يصلى عليه، معناها أن الشهيد لا يصلى عليه، والشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة، هو شهيد المعركة، لأن النبي نهى عن تغسيله في غزوة أحد في هذا الباب، نهى عن تغسيله عن تغسيل الشهداء في غزوة أحد ليدفنوا بدمائهم، وقال الفقهاء والحكمة من ذلك أن يبقى أثر العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في غير ما موضع، يعني ما من مكلوم يكلم أن يكون الكلم في سبيل الله جل في علاه إلا ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويكون أثر العبادة شاهد له على أنه بذل المهج من أجل نصر دين الله، بذل المهج من أجل نصر دين الله جل في علاه. قال واختلفوا الأفضل أن يغسل مجردا أو في القميص. قال أبو حنيفة ومالك قال الأفضل أن يغسل مجردا إلا أنه تستر عورته، وهذا مذهب ابن سيرين وأيضا رواية أحمد، ورجح ابن قدامة فقالت عائشة لما أرادوا تغسيل رسول الله قالوا نجرده كما نجرد موتانا. والاستداء عليهم هنا فيش ها أنهم تعهدوا على ذلك أن هذا منتشر بينهم تجريد الميت منتشر بينهم تجريد الميت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حالة خاصة بينهم وكان مشهورا عندهم تجريد الميت دون العورة. لكن هذا لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون ولذلك وقفوا وقالوا ماذا نفعل حتى قيل لهم أو سمعوا وحيا بأنهم يغسلوه في قميصه يغسلوه في قميصه وكانوا ما يعلمون أين يدفن. فقال أبو بكر بأن النبي قال ما مات نبي إلا 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 قبر في مكاني إلا دفن في مكاني. فإذا المسألة هنا في مسألة غير الشهيد أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى ولا يصلى عليه ولا يكفن بثيابه ودمائه لأنه يبعث يوم القيامة على هيئته وتكون الهيئة أمام الجميع شهدة أنه 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 قتل في سبيل الله أنه قتل في سبيل في سبيل في سبيل الله. أما التجريد هو قول الحنفية أو المالكية ورواية عن أحمد أيضا. وقال الشافعي وأحمد الأفضل أن يغسل في القميص. وقالوا ذلك أن يغسل في ثوبه لأن النبي غسل في ثوبه. لو ستنظر ستجد أمرين آسف. قالوا قال الشافعي أحمد الأفضل أن يغسل في القميص. له أمران في هذا الباب. في أحد يعرف إيش الفرق بالقولين؟ وما وأيهما يمكن أن يرجح في هذا الباب؟ قال الأفضل أن يغسل في قميصه ولأن النبي غسل في قميصه في هذا الباب. وقالوا بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت أن رسول الله غسلوه عليه قميص يصبون عليه الماء ويدكونه من فوقه. وقال أحمد غسل النبي في قميصه ثم أرادوا خلعه فنودوا ألا تخلعوه واستروا نبيكم. وكان سعد بن أبي وقاص له وصية عند موته قال أن تصنعوا بي ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصنعوا بي ما صنع برسول الله. نحن بين قولين عظيمين فيهما من العلم ما فيهما يبقى النظر ودقة النظر على من الأقرب في هذا الباب. تعرف تقول لو فصلتها علميا ممتاز ما فيش وفي فهلوة اسكت خلاص طالما عندك علمين تفضل انت هتحكي خلاص انت المكيفات كيفت رأسك حتى ما قاربت من الإجابة الصحيحة حتى ما قاربت منها تأصيلا. إياك ثم إياك اعتدل رضي الله عنك.
يغسل في القميص قالوا الأصل في أحكام التعميم والأمر النبي أمر الأمة. وقالوا يغسل في دون قميص قبل هذا الأصل وهذه خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم.
ممتاز. ما الذي عندك يا شيخ؟ كريم ولا من؟ كريم؟ تعال لا كريم حبيبي. تعال لا يا بابا تعال. تعال كريم حبيبي. تعال. عبد الرحمن لسه جاي ها؟ عبد الرحمن هم سطلوه المشرفون قال 4:30 تعال أخ كريم تعال الجبيرة كيف يمسح عليها؟ كنت موجود؟ ما قال له قلت لي شيء؟ ما قال لي أي شيء ما قال لي طب الآن أنت عندك الآن الشافعي والحنابلة وطبعا بعضهم قال معتمد القول الأول للحنابلة وده معتمد عند الحنابلة أنه يغسل بقميصه والمالكية والحنفية وكثير من التابعين يقولون يغسل مجرد عن قميصه لكن لابد من ستر العورة. كيف تنظر للقولين؟ أنا قلت كيف تنظر للقولين من جهة القوة والضعف و
ممكن نقول ان الفعل الثاني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان اول كما نجرد الموتانا الذي اكرم من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله عنهم.
ممتاز.
القول الاول سيدنا لما قال ومجرد الموتانا قال هذا ابعد عن الاذى، لان التمثيل في الملامس قد معرضها عند نزول الاذى وغير ذلك. وقالوا هو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحال الصحابه حال حياته. القول الثاني قالوا لانه استر توجهه ذلك يغفل في ملابس
المستر،
وإنه
هو مختاره
الله
تعالى. ممتاز
توجيه
ممتاز. خلاص خلاص، أنا بين قضيتين مهمتين. القضية الأولى القضية الأثرية، ويعارضها القضية النظرية. هذا التأصيل الفقهي الأصول العلمي اللي نبحث فيه عشان تريد تصل للدليل، وهنا عمق القوة النظرية موجودة. فالدليل الأول دليل نظري ليس دليل أثري. الدليل النظري الذي عندهم ولهم عمق، هم قالوا الأصل التغسيل والتنظيف، والقميص يعيق التنظيف وقد يلتبس بأذى، والشرع يأمرنا بستر العورة وقد انقضى، أتينا بالشرع. فقالوا وعيون مقاصد الشريعة هو التنظيف. القضية نظر. القضية الثانية قضية أثر. القضية الثانية قضية أثر، وقضية الأثر تقدم على كل نظر. وارد أن السلام غسل في قميصه. فقالوا لا دلالة على التخصيص، ولأنهم لو قالوا أرادوا التجريد فنودوا ملك ينادي، فإنه لما نودوا بالتعليل. قال لا تجردوا النبي واستروا نبيكم، فكان الأمر على الستر. فمن ناحية النظر المالكية والحنفية أقوى كثيرا في النظر، لأنهم جمعوا بين عيون مقاصد الشريعة بالعينين، وهما مبالغة التنظيف مع وجود الستر، وبالقميص لا مبالغة للتنظيف. وهذه أنا ليش أوقفتكم، لأن هذا من الحالات النادرة التي يمكن أن تقدم فيها محل النظر على الأثر. ليه بقى؟ ليه؟ كلام الشافعية والكلام الملكية والحنفية والأفضل والأصح. ليه؟ لأنه محل الأثر محل محتمل ليس أثرا محكما. لاحتمالية التخصيص موجودة، ولأنه النبي، ولأن النبي لا يحتاج إلى التنظيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنس لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اشتممت عطرا ولا مسكا ولا طيبا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. يأبى الله عليه ذلك، أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فانتفت العيلة هنا في هذا الباب الموجود، ولأنهم لو قالوا ورمونا بما نقول وقالوا ولو كان في القميص مدلك أيضا يكون فيه إيش؟ التنظيف. قلنا لا 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 يصل إلى المطلوب مبالغة التنظيف، وأيضا قد يكون الأذى في بطن الميت فيصيب الثياب، وإذا كفن فيها سيصيب ثيابا نجسة يكفن فيها، ففيها مفاسد. فهنا قوة النظر المحملة بالأثر تتقدم على قوة الأثر الظاهرة لا المحفوفة بإيش؟ بالاحتمالية ليست محكمة، بالاحتمالية. لذلك كلام الحنفية والمالكية أقوى من كلام الشافعية والحنابلة، لأن الشافعية أيضا تمحيد الظاهر عندهم، والمالكية نظروا إلى عمق المطلوب. لو إيه؟ أحب أرجح إيه؟ قلت الشافعية كلام المالكية والحنفية ورواية أحمد هي الأصح، هو الأصح في ذلك وبينته.
كما نجرب هذا
كيف تقول؟ ده مش نص، ليس نصا، لان انت هتحتاج فيه بالايش؟ بمساله الاقرار، وان النبي اطلع على ذلك، والنبي اطلع على اكثر من ميت ولم يرد فيه هذا الباب، لم يرد فيه هذا الباب. ولو قلنا الله اطلع عليه، نهايته ايش؟ نهايته اقرار ووقف على نص لا تجردوه استروا نبيكم، يعني الارجحيه ليست نص. ولذلك قلت هذا قوة النظر المحملة بإيه؟ بالأثر. أنا أفهمك، قلت لك أقصاها ستقول بالإقرار، والنبي ما رأوش، الله رأى والله يعلم. أنت فاهم كيف؟ مع احتمالية أيضا وجود القميص، لأن المتكلم مش الكل. فلو حتى إقرار مع النص أنهم لا تجردوه، وعندنا قول الله جل وعلا لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهم؟ ويقولون ولو كان لو كان ذلك الأكمل أن يكون مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم أتوا بشيء قوي كغفلت عنه. سعد ماذا قال؟ اصنعوا به ما يصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ لو وصيتي
أن العالم يوصي مثلا لنفسي بهذا الأمر،
لا هو أن يوصي بذلك.
شوف
هذا
قلت
من مسألة
المسألة
من
النظر أقوى من الأثر.
نعم، تجد النظر أقوى يقدم على، لأنه إذا جاء له الله بطل نهر إيش؟ وقلنا أن المندوح في ذلك أنه محمل به
بالأثر.
نعم. عشان
أوصل
عالي يرفع السبب
أثناء
ضغط البطن. إيش تقول؟
أوصل عالي مش معنى أوصل بسبب أثناء ضغط على البطن يرفع الثوب.
يرفع الثوب حتى لا يتحمل الأذى. قرأت أنت المسألة الثالثة ولا؟
أنا بس الزوجة
قرأتها. قال واتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها، ونقل في ذلك الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وآخرون. وهذا كله لأصل قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. وقد ورد أن أسماء رضي الله عنها وأرضاها كانت صائمة أعتقد، وغسلت أبا بكر. تعلمون أن أسماء هي التي غسلت من؟ أستاذ أحمد مصطفى. أسماء غسلت من؟ أستاذ أحمد مصطفى. ممتاز. غسلت فاطمة رضي الله عنها وكانت زوجة لأبي بكر، وهذا رد على الروافض،
رد على الروافض فين؟
ها؟ ما فيش رد على الروافض؟
لا بس حضرتك والله غسلت فاطمة رد على الروافض فين؟
الآن هم قالوا بص بص هو مش عارف بقى، انت شد عليه بقى. ابدا والله، والله علو كعب الطالب العلم الا يسكت. هي كانت زوجة لأبي بكر، ابو بكر كان يرسلها. نعم كان سبتوني. نعم وكان يرسلها فاطمة، وهم يزعمون ان 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 ابو بكر كان يكره فاطمة، وفاطمة بينها وبين ابو بكر احد. حتى بعض الروايات جاءت انه صلى عليها، المقال دفنوه في الليل يصلي عليها. أبو بكر صلى عليك. أبو بكر قال لفاطمة كلمة تكتب بماء الروح، قال والله والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله أن أصل خير لي من قرابتي أن أصل. فغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعائشة قالت تصريحا: لو استقبلت من أمري ولا يكون ذلك إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا بالنسبة للزوجة فيه اتفاق. أما بالنسبة للزوج قال أبو حنيفة لا يجوز، وقال باقون يجوز، والمسألة بأسرها. تفضل شيخ، تفضل. لكن يا كريم، يعني هل يصح أن تتأخر وتنعقد الدروس دروس العلم وتتأخر عنها؟ يصح ذلك؟ ما؟ خردنا أصدقك والله دون قسم. والله نعم. الحنفية قالوا الزوج لا يغسل زوجته إذا ماتت. طبعا هو أصل الأمر عندهم هو أنه بالموت تنقطع السببية. هو لو غسلها يعني اعتذر، زوج أخذ زوجته لتغتسل فهو الذي باشر اغتسالها، يصح ولا ما يصح؟ يا الإخوة لا أنا عايز أسمع الجميع، يصح ولا ما يصح؟ أنتم مش لسه واكلين حبايبي؟ مش أنتم أخرتوا الدرس عشان تاكلوا والجماعة كله إيه ده؟ الإخوة تقوم قوموا لا لا مش كده، حتى قائم بيتثاءب، تدرسون قائمين هذه المسألة، تدرسونها قائمين.
هذا خير لكم،
نعم هذا خير لكم، حتى يعني الحجارة لا تنام، الحجارة معنا مستيقظة وانتم بتنيموها ماشي. نادر مبسوط نادر. فقالوا أصل المسألة على السببية، فالرجل إذا اغتسل مع زوجته فباشر غسلها وبشرت غسلها، يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
لما لما لما؟
النكاح.
لوجود السببية، النكاح يقولون انقطعت السببية بالموت. فالجمهور ردوا عليهم قد غسل عليه فاطمة. فهم ردوا عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي، وهذا عجب أعجاب، وهذه المسألة ليس فيها تخصيص بحال من الأحوال. طيب؟ وإلا علاقة الزوجية ما زالت موجودة، علاقة الزوجية ما زالت موجودة، وأصلها وأسها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ ها؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة فأخذت في رأسها وقالت ورأسها، قال بل أنا ورأسها، إن أنت متي غسلتك وكفنتك وصليت عليك، أو متي غسلتك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله أصالة تشريع عام، فما كان تشريع للعام لا يمكن أن يقال بأنه خاص. فلذلك نقول يجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وهذا الراجح ما فيها أدنى شيء. لكن يعني هم في الإنكار قالوا بأنه يمنع عن النظر فلن يمنع عن الغسل، أعتقد هم قالوا أن الموت فرقة تبيح أختها، عجيب، الموت فرقة تبيح أختها وأربعة سواها، فحرم النظر واللمس كالطلاق، وأما المرأة فتغسل زوجها. طيب فهم عندهم القياس، قياس النظر واللمس، طبعا هو اصلا المقيس عليه مرفوض، المقيس عليه مرفوض، هم يقولون يحرم النظر واللمس كالطلاق، ان كانت مطلقه يحرم النظر واللمس، وهذا فيه نظر.
نعم
النظر ليس بحرام، لا المرأة الرجعية لكن هم ممكن يفوتوا من ذلك، كل مرأة الرجعية لها علاقة من علاقة الزوجية، لها علاقة من علاقة الزوجية. فهو الصحيح الراجح نقول لهم الآن نظركم فيه قوة، وقد يكون قد انقطع كما تقولون احتمالية وردة حقا قوية بالموت، لكن فعل النبي أجهز على كل احتمال، فعل النبي أجهز على كل احتمال. والقياس هنا قياس مع الفرق، أي قياس يصادم نصا فهو إيه؟ هو فاسد الاعتبار، لأن النبي قال لعائشة بل أنا ورأسها، إن أنت متي كفنتك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك، فدل ذلك على جواز تغسيل الرجل امرأته. يستطيع أدخل يقول إن أنت متي فتقول الله ياخذك يا بعيد، فهو ده اللي بيحدث الآن، ده اللي بيحدث عامة، هذا فقه مات، ده فقه مات لابد من نشره، وقد يغار المرء على امرأة حتى وهي ميتة. إن تعلمون أن فاطمة هي التي أوصت بأن علي يغسلها ردا عليهم، يعني فاطمة هي التي أوصت بأن علي غسلها وأسماء بنت عميس. ولذلك علي كان يساعد أسماء في تغسيل فاطمة وهي امرأة أبي بكر، عشان تعلموا هذا حتى لو العام. وهذا أصلا يفرع عليه أن المرأة إن كانت محتاجة فعملت عملا، ولو كان في المكان الرجل دون اختلاط ودون داعي للشهوة جاز ذلك. فاهمين النزع وين؟ مفهوم النزع وين؟ في هذا الباب. لكن كما قلت العلم الله يصطفي له من يشاء. مش فاهم؟ الآن كان كان كانت أسماء هي التي تبشر تغسيل فاطمة، وكان يساعدها في نفس المحل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه، يأتي بالماء أو المنشفة أو شيء يعني يساعدها في تغسيل، لأن هي وصت فاطمة، وصت أن يقف على الإسلام ويغسلها علي بن أبي طالب، وكانت أسماء هي التي تبشر. فدي معناه محل واحد فيه عمل، والعمل هنا التغسيل، ده النزع، النزع من هنا كده مفهوم ولا مش مفهوم؟ فضل لا رفع لا. المهم انه لا يكون تماما اصلا امين الفتنه فيكون بهذا صح. تفضلوا حضراتكم، وارجو ان يكون الامر يعني لا يعود التساؤل مره اخرى. ما شاء الله. لو ايه؟ لا في خلال العده، في العده افضل، عشان يبقى المساله ما فيهاش ريب، في المساله ما فيهاش فيها ريب. في ايش؟ في الاثنين. قال بس نقف عند هذه، على أن الشهيد نقف عند مسألة الشهيد. يا رب رزقنا الشهادة يا رب. لأن الحنفيين يقولون بأن الزوجة تنقطع بموتها، الزوج لا. هذا سنأخذ به إلى المصالح والمفاسد. حسبي الله عليك أمرا والله مهما في القواعد. الحنفية. طيب ممكن بس شيل ده أتمشى شوية. لو في أسئلة تفضلوا ضعوا الأسئلة. Thank you.